بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا لنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا رقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا إيماني بالله قوي وحب الله ورسوله وأختم المصحف، لكن أعاني من سواس جهري بالدين من عام كامل. بدأت عندي أفكار وتوسبت وأظن بالله وشك من صد الله ورسوله، مع أني أحب الله وأخاف منه. كنت أكرر الكلام وأنطقهن وأحيانا لا، وأحيانا أتحمدهن في نفسي وأجلس أتذكرهن دائما مع أنني غير مرغوبة فيهم. هل أنا خرجت من ملة الإسلام نهائيا أو لا؟
طيب يا رقي،
وإذا رجعت إلى الله تائبة نادمة بتوبة نصوحة يقبل توبتي، وكيف أتوب وكفر عن ذنوبي واجعلي بالهداية المغفرة، وجزاك الله ألف خير.
الله يثبتنا وإياك، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار، استوعب فات عنا عزة الحين من كم من يوم، بس خالتي عندها ذوي الهمم، فعادي لو دخل على مرت خالي ولا لا؟ هو عمره 14 سنة.
هذا من اللي قريب لكم؟
هو خالي، بس زوجة خالي، لأن هي ما يكون عندها أهلها وايد يعني بالفترات يعني يونها، فهي بتكون بالدين، فإحنا دائما نكون موجودين معاها. إيه؟ صعب تخلي ابنها في البيت وها، لأنه من ذوي الهمم.
لا بس عفوا، من الذي توفي؟
خالي.
خالك خالك توفي. زوجته الآن في العدة.
في العدة.
طيب السؤال وين؟
السؤال إن هي خالتي تبت يعني تكون زيارات حق مرت خالي، عادة تودي ابنها من ذوي الهمم.
ها يعني.
عمره 15 سنة.
يعني خالتك المحادة الآن عندها ولد من ذوي الهمم، تبغى تطلعه إلى خالتها إلى أختها الثانية.
إيه، لزوجة خالتي، زوجة خالي.
وش السبب؟ ليش تطلعة؟
لأن هي ما تقدر تخلي في البيت، لأن يعني عدوى شوية، مو ماسك وايد.
بس سامحيني أختي أم محمد، سامحيني سؤالك لخبط علي الأمور، ما فهمت عدل. الآن من المتوفى؟ خالك؟
خالي.
طيب زوجة خالك الآن في العدة.
في العدة.
عندها ولد من ذوي الهمم.
مش زوجة خالي. طيب. خالتي. أخت.
وش خالي. علاقة خالتك بخال باللي توفي زوجها؟ ما لها علاقة.
يعني يصير تودي ابنها معاها.
قصدك خالتك الثانية تزور أختها المحادة وتدخل الولد هذا البالغ من ذوي الهمم عليها.
هي زوجة خالي. اللي هي زوجة خالي.
طيب من ذوي الهمم. إعاقته عقلية ذهنية ولا جسدية؟
هم من المغول إذا تعرفهم.
أي المنغوليين.
المنغولية.
طيب لكن المنغولية ما بكلهم سواء، بعضهم يفهم وبعضهم ما يفهم، من أي النوع هو؟
هو من هذا ومن هذا، يفهم وما يفهم.
لكن
استوعابه صعب يعني مثل الأطفال.
وكم عمره؟
15.
ولو خلته في البيت عليه مشكلة؟
هي لأنه ما تعمل عند الخدمة، الله يكرمك يروح الحمام، لازم هي تداري وهي تودي.
طيب.
بس كان عندها هالاستفسار عادي ولا لا؟
أبشري يا أم محمد، وضحت المسألة، أبشري.
مشكور.
مرحبا. مرحبا، مع السلامة. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
جزاك الله بالنور السرور.
جزاك الله عنا وعن الإسلام كل خير في هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
أنا عبد الرحمن الناجم من الأحساج المملكة العربية السعودية.
ونعم عبد الرحمن.
سؤالان يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، نبينا إبراهيم في دعوته ربي اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، هل في دعائنا لذريتنا نضع الواو وهي فضعية يعني للتبعيض، ولا نقول وذريتي؟
ومن ذريتي.
طيب
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، يقدموني إلى الإمامة في بعض الصلوات، وعندي وإذا قرأت نهاية سورة الإسراء اللي فيها سجدة، طبعا في الجهرية الحمد لله في سجدة، في السرية هل أسجد مع الجماعة أم لا؟
يعني تقرأ في السرية سورة فيها سجدة؟
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نهاية
يعني قصدك في صلاة الظهر والعصر؟
الظهر والعصر، نعم.
طيب أبشر يا أخوي عبد الرحمن.
نعم بس هذا، والله يرحم والديك.
والديك مرحبا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب الأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، نعمة الله من المغرب بارك الله فيها في سؤالها الآخر، تقول هل يجوز أنني أخصص وقت للدعاء خارج الصلاة؟ وهذا أجبنا. بقي لها سؤال، تقول هل يجوز أنني أخصص وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أختي نعمة الله من المغرب بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة، وهي مظهر من مظاهر محبة الله ورسوله، لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما رقى المنبر وقال آمين آمين آمين، تعجب الصحابة لأنهم يعني ما عرفوا سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين، فسألوه فقال إن جبريل أتاني فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، ثم ذكر بقية الأشياء، اللهم صل على محمد. ولذلك ينبغي للناس أن يعتنوا بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مستصحبين مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وجعله سببا من أسباب هدايتنا، فتح الله به أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفا، فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يصطحب ذلك متابعة وعمل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف الآن بعض الناس يصلي على النبي مئات وآلاف المرات وهو يخالف النبي ويعصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن المحب لمن يحب مطيع. فآتي إلى الجواب على سؤالك بعد هذه المقدمة، هل يجوز تخصيص وقت يحدده الإنسان ويكيفه ويوظفه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل أرشدنا إلى ذلك؟ هل دلنا على أن نخصص وقتا مثلا؟ الصحابة الكرام الذين لا مزايدة على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد أبدا أن يقول بأننا أفضل منهم في محبة النبي، هل فعلوا هذا؟ الجواب لا. ولذلك الفاضلة، عندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية ويسمونها إضافية. البدع الأصلية هي التي ينشئها الإنسان وليس لها أصل، البدع الإضافية هي التي لها أصل لكن يأتي الإنسان فيستخدمها من حيث العدد أو الحالة أو الهيئة أو الكيفية أو المكان أو الزمان على خلاف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة الذين هم أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة، تجتنبين تحديد وقت معين لا تغادرينه ولا تفارقينه، في يعني تقولين هذا هو وقت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في الليل والنهار، في السر والجهار، في الخلوة والجلوة، في وقت العمل، وقت الفراغ، تكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عائشة من دبي بارك الله فيه يقول عن صلاة التراويح بأنه وجد مسجدا
يصلي فيه الإمام 11 ركعة مع الوتر، يقول بعدين يقوم فيصلي ركعتين بعد ما يخرج. أغلب من في المسجد ممن لا يتحمل إطالة الصلاة. يقول أبو عائشة: أنا ارتحت مع هذه الصلاة التي يصليها الإمام ويطيل فيها القراءة وأشعر بخشوع ويعني وشيء من هذا القبيل. يقول: أنكر علي شخص ذلك، ما حكم هذا؟ أبو عائشة بارك الله فيك، أرتب لك الجواب بالتالي: أولا، بالنسبة لصلاة التراويح والقيام سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة. وأنا لما أقول هذا الكلام حتى لا يفهم بعض الناس يعني أن من تركها أثم أو وقع في الخطأ الكبير، لا، وإنما هي سنة مؤكدة. الأمر الثاني أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما جاء في الحديث الذي صحح إسناده جمع من أهل العلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك من قام مع الإمام ولو بوقت يسير حتى أوتر معه وانصرف الإمام، يعني سلم الإمام فسلم معه، كتب له قيام ليلة. المسألة الثالثة وهي مهمة: هل يجوز لمن أوتر أن يصلي بعد الوتر؟ هذا هو السؤال. أنت الآن أوترت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهل الذي صلى الوتر ممكن يصلي بعد الوتر لنفسه أو مع جماعة أخرى مثلا مثل الحالة اللي ذكرت، أو أنك وأنت راجع للبيت وجدت مسجد ما زال يصلي وحبيت أنك تدخل تصلي معهم، هل هذا مشروع؟ قولا من أهل العلم من يقول: لا صلاة بعد الوتر، وهذا قول ضعيف طبعا. القول الثاني: ذهب جماهير أهل العلم على مشروعية الصلاة بعد الوتر، لكن على أن لا يكون وترا ثانيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. وعلى ذلك إذا كنت ترى بأن والله يعني صلاتك مع هذا الإمام أصلح لقلبك وترى فيها يعني الخشوع وترى فيها يعني الخير الذي يصلك، وأن تصلي معه يطيل في الركوع يطيل في السجود كما أنه يطيل في القيام، ما في مانع، بشرط أنك لا توتر مرة ثانية. ولو افترضت بأن الإمام أوتر وأنت صليت مع الوتر، إذا سلم تقوم وتشفع الوتر حتى لا تقع في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا وتراني في ليلة. رقية من اليمن بارك الله فيها تقول يعني بأنها يعني محبة للقرآن وللصلاة والعبادات، لكن أصابها وسواس قهري وأوصلها إلى إساءة الظن بالله، وتقول: أحيانا أنطق بكلمة الكفر وأحيانا أقول في نفسي. تسأل تقول: هل أنا خرجت من الإسلام؟ وإذا خرجت وعدت إلى الإسلام يعني هل يعني يقبل الله تعالى توبتي؟ أختي رقية من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوسواس مرض من الأمراض، وهو على نوعين: وسوسة شيطانية يقرقر في أذني وصدري المسلم حتى يلبس عليه دينه وحتى يشتت عليه عبادته وحتى يوصله إلى ما يريد الشيطان الذي هو عدو للإنسان. ووسوسة هي مرض نفسي في واقع الأمر، يعني متعلق باضطرابات عقلية وباضطرابات نفسية، وهذه أيضا يعاني منها بعض الناس، والوساوس على درجات، وأخطرها الوسواس القهري. أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا يجوز للإنسان الذي وقع في الوسواس أن يستسلم لهذا المرض، ما يجوز له أن يستسلم لهذا المرض، وإنما يسلك الطرق الشرعية والطرق الطبيعية في التداوي والعلاج. الطرق الشرعية جاءت في سنة النبي، جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والطرق الطبيعية زيارة طبيب نفسي أو طبيبة نفسية لديهم نصيب وحظ من العلم الشرعي أو الثقافة الشرعية، يعرفون حدود الحلال والحرام، يعرفون كيف يوجهون المريض ويصرفون له بعض الأدوية المهدئة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يسيطر على نفسه وأيضا يستعمل الرقية الشرعية. أما قضية العلاج بالنسبة لك فيما يتعلق بهذا الوسواس أختي الفاضلة، أولا لا تتعجبين بأن يعني مثل هذا الأمر يطرأ عليك، لأن هذا دليل على أن أصلا عندك إيمان وعندك محبة لله، فأزعجت الشيطان فشمشم الشيطان حولك، وحاول أن يبحث عن باب يدخل عليه، يدخل على عليك منه، فلم يجد إلا باب الوسواس. يمكن جاءك من باب هنا ومن باب هنا، باب شبهة، باب شهوة، باب كذا، فرآك يا رقية، رآك عندك يعني استعداد وقبول لمثل هذا الأمر فدخل عليك، ولذلك أنت استسلمت للشيطان وجعلته يعبث بك ويوجهك مثل ما يوجه الإنسان الشيء بالريموت كنترول يسمونه، هذا الجهاز، هذا الواقع كما ذكرتي أنت الآن، بأنك استسلمت للشيطان حتى أن يجعلك تنطقين بهذا الكلام، وأنت ولله الحمد في عافية في الأصل، ولذلك الشيطان دخل عليك من هذا الباب. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني أنت لو ما نطقت بكلمة الكفر دل على أن لديك إيمان قوي تتحطم عليه يعني وساوس وسهام الشيطان. لكن المشكلة اللي ذكرتيها أنك نطقتي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. حديث النفس هذا مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون لما قوي إيمان الصحابة وحصل عندهم من الخير العظيم، انزعج الشيطان، فحاول الشيطان يعني يدخل على الصحابة فدخل عليهم هذا المدخل: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول لهم: من خلق الله؟ الصحابة انزعجوا حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بعضهم: يا رسول الله، والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل، يعني يسقط من جبل، على أن لا يفكر في هذا الأمر. وبعضهم يقول: ليتمنى أحد لو كان حممة، على أن لا يفكر في هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا الإنكار من الإنسان، إنكاره وكرهه وبغضه لهذا الشيء، دليل على أن هناك إيمان. المشكلة لما يستقبل الإنسان هذه الوسوسة ويسترسل معها ويرتضيها ويعمل بمقتضاها، يعمل بها، هنا المشكلة وهنا الكارثة، وهذا الذي وقعت فيه. لكن الحمد لله الذي من الله عز وجل عليك يعني بقية العمر، مد الله في أجلك وفسح في عمرك، والآن اتصلت، هذا فرصة لك أن تتوب إلى الله وأن تعلن التوبة الصادقة، وأن لا تعود لمثل هذا أبدا، لا تعود لمثل هذا. ولا يجوز لك أن تقول: والله أنا ما أستطيع أن أسيطر على نفسي أو كذا، هذا كلام باطل وغير صحيح. أولا، إذا جاءك مثل هذا الوسواس قولي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول، تكثرين من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، تقولي تقرأين: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، تقول: آمنت بالله، آمنت بالله. رابعا، الاستقامة، الاستقامة فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. المسألة الأخرى أن تزدادي من العلم الشرعي، لابد، لأن مشكلة أغلب الموسوسين ما عندهم علم شرعي، ولذلك ينطقون بمثل هذه الأشياء. تطلبين العلم الشرعي، خاصة علم العقيدة الصحيح، فإنه ولله الحمد والمنة، هذا جربه كثير ممن وقع في الوسواس، فأذهب الله عز وجل عنهم كيد الشيطان ومكر الشيطان. وكذلك تمارسين عمل، لما يأتيك الوسواس لا تستسلمين له، غيري جلستك، غيري مكانك، اقرأي في المصحف، اقرأي في كتب العلم، شاهدي برنامج نافع، اخدمي في بيتك، حاولي أن تصنعي شيء حتى تنعتقي عن هذا الجو الملبد بالوسوسة والذي يحاول الشيطان من خلاله أن ينفذ إليك. والحمد لله، يعني إذا غلبك الوسواس فعلا فإن شاء الله ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، لكن انتبهي ولا تتحدثين. وإذا حصل في نفسك شيء خاطر من هذه الخواطر لا تتكلمين ولا تعملين، وإنما تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. التزمي هذه النصيحة وستجدين العافية بإذن الله جل وعلا. وإياك ثم إياك أن ترجعي إلى السابق، لأن الله تعالى من عليك وتفضل عليك، والآن ولله الحمد أنت قادرة على التوبة إلى الله عز وجل، واحذري أن تموتي على مثل هذا الأمر، لأن ما تدري متى يلقى الإنسان، ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. ولذلك لابد الإنسان أن يحرص أن يموت على طاعة وعبادة. أسأل الله تعالى أن يتوب عليك، أسأل الله تعالى أن يكفيك شر الشيطان وشر الهوى وشر النفس الأمارة بالسوء. أكثر من الدعاء. وبعدين في بالمناسبة، وهذه ذكرتني فيها إحدى الأخوات، اتصلت علي من السعودية كانت تعاني مثل هذا الأمر، تقول استعملت الرقية الشرعية أيضا بارك الله فيها، تقول الحمد لله أذهب الله عني الوسواس. ترقين نفسك بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الأخيرة، أنت نفسك ترقين نفسك بهذه السور، وأيضا بالأوراد النبوية، ستجدين العافية بإذن الله جل وعلا. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني خالي توفي وزوجته في العدة، تقول خالتي تريد أن تزور زوجة خالي حسب ما فهمت، ومعها شاب عمره 15 سنة من ذوي الهمم، تقول هو من المنغوليين اللي يعني هذا النوع، تقول هي لا تستطيع ترك ابنها في البيت خشية عليه، ولو اصطحبته ودخل على هذه المرأة هل يجوز ذلك أم لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وأحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم. بالنسبة لي يعني خالتك إذا كان فعلا ما عندها قدرة على إبقاء هذا الولد في البيت خوفا عليه، لأنه إذا تركته ممكن أنه يقع في خطر وربما يتسبب على نفسه بضرر، ممكن تصطحبه معها وتجعله في المجلس مثلا مجلس الرجال وتوكل به أحد الأشخاص مثلا. أنا أعطيك حلول تدريجية يعني، وهذا ممكن يوكل مثلا أحد الأشخاص في البيت من الشباب مثلا، يقال لهم يعني حافظوا عليه مدة ساعة نصف ساعة، أنا جاي للعزاء وبعدين أخذه. إذا والله ما في مجال ولا يمكن، ممكن تدخله معها على زوجة على المرأة المحادة، وتحتجب المرأة المحادة ما دام أن الولد هذا يعني يفهم قليلا، تحتجب عنه، والحمد لله يجوز الدخول على المرأة المحادة إذا كانت متحجبة حجابا كاملا. قولي لها هذا الكلام بارك الله فيك. تفضل يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال إذا أنا كنت رايح العمرة في مكة واعتمرت خلصت وبعدين رحت في الفندق بدلت ثيابي وكل شيء، عقبها حبيت مثلا أبى أصلي في الصحة المطاف، وهو ما يصير إلا الدخول إلا حق المعتمرين مثلا إذا قبل لبست حرام ولا شيء، خصوصا حق الرجال أو النساء. قلت إن إحنا ما مثلا إحنا معتمرين ودشينا إننا نبي نصلي قدام الكعبة، أصلاً لنظم القوانين يقولك ما يصير.
واضح يا حمد، أبشر.
إذا يعني إذا سويت الحركة يصير ولا؟
إن شاء الله يا حمد. أبو عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال طول عمرك، عندي زكاة أدفعها لشخص معين هو اللي يوزعها. زكاة أعمل زكاتي مثلاً 1000 ريال ومعها تطهير للأسهم ومعها صدقة يعني، فأدفعهم له كلهم مع بعض وأقول هذه الزكاة، مع أنه أنا عارف مقدار الزكاة وعارف مقدار تطهير الأسهم وعارف صدقة كيف أدفعها.
نعم.
هل يجوز الكلام هذا ولا لازم أدفعهم متفرقة؟
شاد يا أبو عبد
الأول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل السجدة اللي في صورة صاد سجدة تلاوة ولا سجدة شكر؟
أبشر يا أبو عبد العزيز.
إذا كان سجدة شكر وكنت أنا مامون وسجد الإمام، هل أسجد ولا ما أسجد؟ لأن يقولك إذا سجدت تبطل صلاتك أو كذا.
شكرا يا أبو عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا علي.
عندي سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم، من تصدق، سيدنا أبو بكر، من عاد مريضا، من تبع جنازة، هل يشمل صوم الواجب برضه حتى في رمضان لو إنسان جمعها في يوم واحد
إن شاء الله؟
برضه المريض هل إذا يعني عادي لو كان غريب ما حصل أحد راح زار المستشفى وما يعرف لي؟
أبشري علي.
السؤال الثاني شيخ، قراءة القرآن من الجوال يعني في التراويح، هل هي جائزة أم لا
للإمام يعني؟
أيوة، أول منفرد الحالة يعني.
إن شاء الله،
شكرا لك الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عزيز بن فرحان، نحبك كثير.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
نحن في المغرب نحبك كثيرا كثيرا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
رمضان مبارك. رمضان
الله يتقبل منا ومنكم، شكر الله لك.
عندي بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
نعم تفضل. أوه، هذه مع المحبة يا مصطفى، ما يصلح. حاول يا مصطفى، حاول مرة ثانية، انقطاع من عندك. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ، طول بعمرك.
أيام
الفضيلة على هالبرنامج.
جزاكم الله خير.
ينفع كثير من الناس، الله يحفظك.
الحمد لله.
شيخ الله يعافيك، أنا اليوم صحيت صايمة، أمس تسحرت وصحيت صايمة، وجت الساعة 12 كذا قبل الصلاة كذا ساعة، وجتني دوخة قوية وفطرت، قلت أعطوني بس مي، يعني دوخة يعني مي طبيعية. وفطرت يلحقني يسم، هذا أول شيء.
طيب.
عجزت أقاوم نفسي.
طيب.
وثاني شيء يا شيخ، أنا رحت للمستشفى وصولي السكر وكذا، والدورة متأخرة علي، صار لها 4 أيام، وأنا أدعي أقول يا رب يا رب تنزل علي الدورة، يعني ما أبغى أحمل ويلحقني يسم، يعني أني يوم أني أقول كذا إن جتني الدوخة وكذا يعني.
أي أنت في سؤالك الثاني تقول رحت المستشفى سويت فحص إيش؟
سويت فحص السكر وهذا والضغط وكذا، وقلت لهم متأخر عني الدورة 3 أيام.
إيه.
4 أيام، وأنا أدعي قبل هذا أقول يا رب تجيني الدورة، يا رب إن شاء الله ما أكون حامل وكذا. إيه. يلحقني يسم يا شيخ، يعني يلحق بالي من الفضيلة هذه.
وش السبب يا هند أنك تقولين يا رب إني ما أكون حامل؟ في مشكلة عندك؟
إي والله يا شيخ عندي، والله يا شيخ إني أول شيء ما أقدر.
مريضة. ثاني
شيء عمر بنتي تو، إي والله، هو بنتي عمرها 1 سنة و5 شهور يا شيخ.
طيب إن شاء الله، أبشري. أبشري يا هند.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الرحمن من السعودية، بارك الله فيه، يقول: بالنسبة لدعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يقول هل لو قلت أنا دعوت أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أو رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي؟ عبد الرحمن من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله دعواتك. بالنسبة لأدعية القرآن يلتزم الداعي فيها ما جاء في القرآن ولا يغير ذلك، فأنت إذا دعوت تقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ومن هنا أنت افترضت بأنها تبعيضية، فقد لا تكون تبعيضية، ولذلك إبراهيم دعا لذريته، دعا لذريته فأصابت دعوته ما شاء الله جل وعلا، ولم تصب ما شاء الله جل وعلا أيضا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن عموما أدعية القرآن تلتزم فيها نظم القرآن، يعني مثل دعوة آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهو يعني يدعو ربه له ولحواء. ومع ذلك إذا أردت أن تدعو يا أخي عبد الرحمن تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدائما أدعية القرآن يلتزم الداعي فيها نظم الآيات، يعني الآية نفسها يدعو بها. بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يقول: يقدموني في الإمامة أحيانا وأصلي بهم، وأحيانا يعني تمر علي مثلا آية فيها سجدة مثل التي في سورة الإسراء، وتكون هذه في الصلاة السرية يعني صلاة الظهر والعصر، ما حكم ذلك؟ أخوي عبد الرحمن، أولا بالنسبة لسجود التلاوة سنة وليس بفريضة، بمعنى أن المصلي سواء كان منفردا أو إماما إذا مر بآية سجدة ولو في الصلاة الجهرية وما سجد ما عليه إثم، لأنها سنة. النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، والصحابة رضي الله عنهم مثل عمر سجد وترك حتى يبينوا للناس بأن هذه ليست فريضة وإنما هي سنة، وإنما هي سنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كره العلماء للإمام أن يقرأ آية فيها أو سورة فيها سجدة في الصلاة السرية. نص على هذا الفقهاء، يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، والسبب التشوش الذي سيحصل على المصلين. ولذلك الإمام الآن أفترض يا أخي عبد الرحمن أنت في الركعة الأولى صلي في صلاة الظهر وسجدت للتلاوة، مريت بآية السجدة اللي في سورة الإسراء، والجماعة خلفك تفاجأوا الشيخ عبد الرحمن سجد وما ركع، وش بيقولون لك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يدرون أن قرأت السجدة. لذلك الفقهاء قالوا يكره، لأنها تؤول إلى تشوش وإلى إرباك، فكرهوا ذلك، كرهوا ذلك. مع أن بعض العلماء يقولون لا ما يكره، وعلى الإمام أن يستعمل شيء يفهم الجماعة، مثلا أنه والله مر بآية السجدة، مثل أن يظهر القراءة، يعني مثلا يظهر القراءة، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيظهر هذا. لكن أنا أنصح الأئمة لا يفعلوا هذا الشيء، لا يفعلوا، لأن هذا سيؤول إلى خلاف، سيؤول إلى إرباك. والقاعدة الشرعية دائما الاجتماع والائتلاف وترك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف. والحمد لله القرآن مليء يعني بالسور والآيات، لماذا أتقصد أنا كإمام هذه الآيات، آية السجدة في الصلاة السرية؟ فلذلك لا تفعل هذا، بارك الله فيك. حمد من قطر يقول أنا إذا انتهيت من العمرة أحب أني أنا أصلي في الصحن، صحن الكعبة، يقول وما يسمحون إلا للمعتمرين، ممكن أني أروح وألبس لباس الإحرام حتى يسمحون لي أدخل والنظام ما يسمح؟ يا حمد بارك الله فيك، سبق لي جواب وتنبيه على هذه المسألة، وهي أن مثل هذا لا شك بأنه مخالفة وإحداث فوضى وإرباك أيضا أحوال المنظمين لمسائل العمرة والحج. ولذلك الجهات الرسمية هناك ما وضعت هذا النظام إلا لمصلحة المعتمرين ولمصلحة المصلين. ولو أن كل شخص الآن اعتمر وانتهى وحاب أن يصلي في صحن الكعبة، يروح يغش الدولة هناك ويغش ويكذب على المسؤولين اللي عند أبواب الحرم ويقول أنا معتمر، وهذا كذب. وكيف الإنسان يعني كيف الإنسان يستجيز لنفسه أن يصل إلى طاعة عن طريق المعصية؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه التنظيمات والترتيبات إنما لمصلحة الناس، ما وضعت هكذا عبثا. فلو أنت يا حمد وغيرك بدأوا يكذبون ويغشون ويدلسون ويزعمون كذا، صارت الدنيا فوضى، أصبحت الدنيا فوضى، ما يترتب الوضع. هناك حسابات معينة، تقديرات معينة، ولذلك لا تفعل يا أخي الفاضل. والحمد لله الصلاة في سطح المسجد الحرام مثل الصلاة في صحن الكعبة، الصلاة في السطح كأنك مصلي عند الحجر الأسود، الصلاة في السطح كأنك مصلي خلف مقام إبراهيم، الأجر واحد ولله الحمد لله. بل بزيدك، الصلاة في الفندق اللي داخل حدود الحرم يقول كثير من أهل العلم على أن 100,000 صلاة، مع أني أنا ما أشجع المعتمرين يصلون بالفنادق اختيارا من دون سبب، لا، أقول لهم روحوا للمسجد صلوا في الأروقة، صلوا في السطح مثلا. فلذلك لا تفعل هذا، بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول يعني أنا أعطي زكاة مالي لشخص يقوم بتوزيعها، ومعها يعني أموال تخلصت منها بسبب الأسهم، يعني التنقية هذه، وكذلك صدقة، يقول أجمعها كلها وأقول هذه زكاة وزعها، ما حكم ذلك؟ أبو عبد العزيز تقبل الله منك، وبالنسبة لما ذكرت لا حرج، لا حرج أن تجمع هذه الأشياء كلها باسم واحد، تقول للزكاة ما دام أن الزكاة هي الغالبة، ما دام أن الزكاة هي الغالبة، خاصة وأن الوكيل والنائب عنك سيتحرى الفقراء والمساكين، فالزكاة ستقع بأيدي فقير أو مسكين. والصدقة لا شك بأن بيد الفقير والمسكين أولى بيد غيره، أن تقع بيد الفقير والمسكين أولى من أن تقع بيد غيره. ومسألة التخلص من الأموال لا شك بأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم أو الأسهم المشتبهة أو الأسهم المختلطة، هذا أيضا تخلص، يعطى فقير ومسكين ولا يكون إثم. فجمعك لهذه المسألة باسم الزكاة وكون الزكاة هي الأصل والغالب يظهر لي بأنه ما في مانع من هذا. أبو عبد العزيز من السعودية يسأل عن سجدة سورة صاد، يقول هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ وإذا سجدت مع الإمام يقولون بأن الصلاة تبطل، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة صاد نعم صحيح، محل خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة. فمن قال بأن سجدة شكر قالوا لا يجوز أن يسجدها المصلي لأنها تبطل الصلاة، سجدة الشكر ما تسجد في الصلاة، ولذلك قالوا يسجدها خارج الصلاة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. والقول الثاني هو الراجح على أن سجدة صاد سجدة تلاوة وأن من عزائم يعني السجود، وقد قال بهذا ابن عباس وجمع من أهل العلم، وثبت عنهم بأنهم كانوا يسجدونها. ولذلك أخي الفاضل اطمئن، فصاد سجدة صاد من سجدات التلاوة، إذا صليت لوحدك سجدت، وإذا صليت مع الإمام يجب عليك أن تتابع الإمام. حتى لو كنت تعتقد بأن سجدة التلاوة والإمام يعتقد عفوا حتى لو كنت تعتقد بأن سجدة الشكر والإمام يعتقد بأن سجدة التلاوة، يجب عليك أن تتابع الإمام ولا تخالفه. للقاعدة المعروفة عندنا أن يعني الاختلاف ما بين الإمام والمأموم في قضية الاختيار الفقهي هذا لا يجوز ولا يسوغ للمأموم أن يخالف الإمام. يعني مثلا أنت تصلي خلف إمام مذهبه القنوت في صلاة الفجر وأنت ما ترى يعني مشروعية هذا إلا في النوازل، يلزمك أن تتابعه، أن تتابعه. لماذا؟ لأن هذا ليس محل إجماع يعني مقطوع به، وإنما مسألة خلافية بين الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلذلك لو حصل أنت قرأت فيها مثلا أو اقتنعت فيها لكن صليت خلف إمام، صلاتك صحيحة ولله الحمد وتسجد معه. بارك الله فيك يا أبو عبد العزيز. علي من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا، من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة، إلى آخر ما جاء الحديث الذي قام أبو بكر فقال أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في رجل إلا أدخله الله الجنة. يسأل يقول هل هذا يشمل الصوم الواجب؟ وهل بقية الأشياء يعني لو أتى بها الإنسان منفردة عن الصيام يتحقق المقصود؟ هكذا فهمت من سؤال الأخ علي. علي بارك الله فيك ورضي عنك، المقصود من أصبح منكم اليوم صائما صوم النفل وليس صوم الفرض، لأنه ما يمكن ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه من منكم اليوم صام رمضان مثلا، ها، أو من منكم اليوم صام النذر أو الكفارة، هذا ما يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذمة مشتغلة بهذا، أن المسلم يجب عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته، وذلك بقضاء الصوم أو يعني صوم النذر أو غيره. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد صوم النفل، من أصبح منكم اليوم صائما يعني صوم النفل، فقال أبو بكر أنا، من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا قال أبو بكر أنا، من أصبح منكم وقد تبع جنازة قال أبو بكر أنا، من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذه الخصال هي إذا اجتمعت وليس إذا انفردت، لأنها تطوعات وهو عمل صالح، عمل صالح يقوم به الإنسان، يكون يصوم في هذا اليوم ويتصدق ويتبع جنازة ويعود مريض وبقية الأعمال. بارك الله فيك. تفضل يا مصطفى حبيبنا.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
ما عندي سؤال أول، ما هو حق الله علينا؟
نعم.
وما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟
طيب.
وما هو حق العباد على الله؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير بارك الله فيك، بالنسبة لوفاة العلماء توفى الشيخ عبد الله رحمه الله، العلم واش كينقص بالوفاة العلماء؟
إن شاء الله يا مصطفى.
جزاك الله خيرا واعلم أننا نحبك في الله جميعا.
شكر الله خير، بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي علي من السعودية يسأل عن قراءة القرآن من الجوال، يقول مثلا هل المصلي أن يقرأ من الجوال؟ سألت علي قلت له تقصد الإمام؟ قال الإمام والمنفرد. علي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة، صلاة النافلة خاصة قيام الليل ومنها التراويح، لا بأس به. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يصلي بها وكانت تأمره أن يحمل المصحف، وجاء في رواية أن اسم الغلام ذكوان، فكان يصلي بها ويحمل المصحف يقرأ من المصحف. والفقهاء بحثوا هذه المسألة وشددوا في الفرض، شددوا في الفرض، قالوا ما يحمل الإنسان المصحف في الفرض، وأما النفل فالنفل مبني على التسهيل والتيسير، ولذلك قالوا لا بأس بحمل المصحف في صلاة النافلة. طيب بالنسبة للجوال، الجوال إذا كان مشتمل على تطبيق المصحف الشريف ما المانع؟ لا بأس، لا بأس بحمله إذا كان الإنسان فعلا قد أغلقه، يعني أغلق جهة الاتصال حتى لا تشوش عليه وقرأ منه، فقراءة من المحمول كالقراءة من المصحف، يعني لا فرق سواء قرأه من المحمول أو قرأه من المصحف، ولذلك يجوز. بارك الله فيك، على ألا يكون عادة للإنسان، على أن لا يكون عادة للإنسان، هذا المقصود الإمام إذا احتاج إلى ذلك، والمنفرد الذي يصلي لنفسه إذا يقول الله يريد أن يختم مثلا لا بأس. بارك الله فيك. هند من السعودية تقول أنا أصبحت صائمة ولكن قبل صلاة الظهر بقليل أصبت بدوار وبدوخة وما استطعت يعني أتحمل، فطلبت الماء وأفطرت، ماذا علي؟ هند من السعودية شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأنك مريضة، والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سواء كان المرض سابق الوقت أو أثناء الوقت، يعني إنسان مثلا من الليل مرض يجوز له أن يبيت النية بعدم الصيام ما دام أنه يعتقد ويغلب على ظنه بأنه ما يتحمل الصيام، أو الإنسان أصبح صائما وأثناء النهار جاه مرض مثل الدوخة اللي عندك والصداع مثلا أو أي شيء، حتى لو كان وجع الضرس، يعني بعض الناس وجع الضرس عنده شديد جدا ما يتحمل يحتاج إلى مسكنات، يجوز له يفطر ولله الحمد ويقضي، يقضي بعد رمضان، فما عليك شيء ولله الحمد، لكن تنتبهين إلى هذا اليوم تقضينه بعد رمضان. تفضل يا أحمد.
حياك الله شيخ، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أخ يا شيخ، بس عندي استفسار، المبالغ اللي يحصلوها الأطفال عند الولادة وهذه له هل عليهم الحول وكنت تحافظنها، هل يحتاج عليهم زكاة أو لا؟
إن شاء الله.
تسلم الشيخ.
مرحبا محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ، الإفطار لشخص واحد بخمسمائة درهم هل هذا يعتبر من الإسراف أو لا؟
لشخص واحد بخمسمائة درهم؟
نعم.
كيف يعني؟ يعني يعني وجبة واحدة بخمسمائة درهم؟
يعني فيه بعض المطاعم تسوي وجبات لشخص معين بخمسمائة درهم.
اي هذا نعم. افطار الصائمين قصدك مش الكفارة؟
لا لا، افطار صائم.
اي بخمسمائة درهم.
اي نعم.
طيب ابشر يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. سالم.
ايوه
تفضل يا سالم.
والله معي اخي السؤال، انه يقول لك الصيام الى الليل، الحين داخل الاغنيات تتواصل يقول لك بعض الصيام الى الليل، يعني جزاك الله خير توضح لنا الساعه،
يعني قصدك كيف الى الليل؟ الليل يعني اول الليل.
يعني الاول يعني ثابت انه اول الليل صح؟
اي نعم ان شاء الله. تسمع يا سالم الجواب ابو محمد؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ طيب
مرحبا مسهلا
شيخ. بس اقرأ صورة الواقعة.
اي
اقول يعني مثلا يجي انتم تخلقوا ام انت الخالق؟ واقول لا انت الخالق، او انت نزلته من المنزل ام انت المنزلون؟ اقول انت المنزل. انا اريد اكرر هالكلام يعني. او اقول ان لا يخفى في سورة آل عمران ان لا يخفى علي شيء في الارض ولا في السماء. اقول لا يخفى علي شيء في الارض، انت لا من الغيوب مثلا من هالقبيل يعني.
نعم
هذا يجوز شيخ هذا وما يجوز
ان شاء الله ابو محمد.
دعواتك شيخ لنا يعني.
الله يحفظك ويبارك فيك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني ذهبت إلى المستشفى لعمل فحص السكر والضغط وكذا، وقلت لهم بأن الدورة تأخرت علي 4 أيام، وتقول أنا دعوت الله عز وجل أن ما يجيني عيال، ما أكون عفوا تقول دعوت الله أني ما أكون حامل، تقول لأني متعبة ومريضة وعندي بنت صغيرة يعني ما زالت صغيرة، تقول ما حكم ذلك؟ هند شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، حتى في الدعاء ينبغي للإنسان أنه يدعو بدعاء فيه سؤال الله عز وجل الخيرة، فيه سؤال الله عز وجل الخيرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب الناس قحط وانقطع المطر دعا الله عز وجل على المنبر، يقول أنس بن مالك فما نزل من المنبر حتى تقطرت لحيته من ماء السماء، جاءت سحابة وانتشرت على المدينة فمطر الناس أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء الرجل من الجمعة الثانية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وجاع العيال بسبب كثرة المياه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال اللهم اصرف عنا المطر، يا رب اقطع عنا الغيث، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فلذلك المسلم دائما إذا دعا الله عز وجل يسأل الله الخير. أنت ما تدري الخير وين، لا تقول اللهم لا يا رب إني ما أكون حامل مثلا، قل اللهم اختر لي، قولي اللهم اختر لي، ما تدري لعل هل الحمل إذا قدره الله عز وجل يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، يكون سبب من أسباب رزقك وسعادتك في الدنيا. فلذلك يعني انتبهي لمثل الدعوات هذه، تقولي مثلا يا رب اللهم اختر لي، وإن كان أنت في داخل نفسك ورغبتك أنك ما تحبين الحمل الفترة الحالية، ما هذا ما تؤاخذين عليه، لكن أنا قصدي بالألفاظ تقولين يا رب اختر لي، يا رب إن كان حمل يسره، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. مصطفى من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حق الله علينا وما حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما حق العباد على الله؟ مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للجملتين الأوليين جمعهما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم قال له مرة ثانية بعد أن سكت قليلا يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم قال له ثالثة يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما حق الله على العباد؟ قال له أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك أعظم حق لله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به جل وعلا. ولذلك أعظم شيء، أعظم عبادة هو توحيد الله عز وجل، والمعنى أن نوحد الله، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فحق الله العظيم أن لا يشرك به شيئا، ولذلك يجب على كل مسلم أن يوحد الله وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ومما يدل على عظم هذا الحق أن من وقع بضده لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهذا حق الله العظيم. حق العباد على الله حق تفضل من الله عز وجل أوجبه على نفسه ولم يوجبه العباد عليه، تعالى الله أن يوجب عليه أحد. ولذلك الله عز وجل تفضل على العباد ووعدهم بأن من لا يشرك به شيئا سيدخله الجنة بإذن الله تعالى وبرحمته سبحانه وتعالى. بالنسبة لحقوق العباد، طبعا عفوا، حق النبي عليه الصلاة والسلام هذا حقه عظيم، حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. ولو جلست الآن إلى آخر البرنامج لا يمكن أن آتي بشيء من حق النبي عليه الصلاة والسلام. حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، ولذلك العلماء ذكروا مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأربع جمل: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى، وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام. حقه محبته وموالاته ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه ومن آل بيته زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، محبة آل بيت النبي سواء زوجاته أو أقاربه ممن أسلم، محبة أصحابه. من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا اتباع هديه وسنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله تعالى لهدايتنا. فكيف الآن نحن يعني أمام هذه الحياة المليئة بالفصول المحزنة والمفاجآت المؤلمة والجهاد العظيم الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصل لنا هذا الإسلام الذي نحن الآن نتفيأ ظلاله ونعيش نعمة الإيمان؟ كيف الآن بعض الناس يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يلتف على سنته بحذلقة أو بفذلكة؟ وهذا ما يليق. هل هذا فعلا حق للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة؟ فلذلك يجب على المسلم أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم بأن كلما اقترب والتصق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من مجلسه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أحمد من عمان يسأل يقول: المبالغ التي يعني تحصل للأطفال حديثي الولادة، يقول هل فيها الزكاة إذا حال عليه الحول؟ أحمد من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري عربي، وجب على ولي الطفل أبوه أن يخرج زكاة هذه المبالغ أو الذهب الموجود، لأن الطفل يملك وينوب عنه والده، أبوه أو أمه، هو يملك الطفل، هذا ملك للطفل. والقاعدة الشرعية عند جماهير أهل العلم وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، فلذلك تزكونه بارك الله فيكم. محمد من اليمن يسأل يقول: هناك يعني إفطار للصائمين في بعض المطاعم، قيمة الإفطار ب500 درهم للشخص الواحد، هل هذا من الإسراف؟ والله يا محمد بارك الله فيك، يعني أنا ما أتصور هذا، أن وجبة إفطار ب500 درهم يعني أنا أعتقد فيها مبالغة. لكن عموما إذا كان والله الشخص عنده القدرة المالية وال500 درهم ما تمثل شيء، وحاب أنه والله يعني يأتي بوجبة غنية يعني الأشياء النافعة وما يكلف شيء، ما من حيث الأصل لا شيء في ذلك، لا شيء، ما دام عنده قدرة مالية وعنده كفاية، وال500 درهم ما تمثل شيء عنده، اللي عنده خير وعنده يعني أموال، ما المانع ما دام أنه يريد أن يعطي أو أن يغذي أناس أو يطعم أناس ويفطر أناس على وجبة راقية مثلا، ما المانع. أما إذا كان لا شخص عادي وهذه المبالغ ممكن أنها تصرف في لفقراء ومساكين يحتاجون إلى أبسط الأطعمة وأبسط الأشياء الضرورية لتمثل القوت، نقول لا، هذا نوع من أنواع الإسراف. سالم من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: مسألة الصيام إلى الليل ما معناها؟ سالم أخوي بارك الله فيك ورضي الله عنك، الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق اللي أنا أذن أذان الفجر إلى غروب الشمس، والليل أول الليل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأ الليل، وليس المعنى الليل بعد العشاء أو الليل حينما تظلم الدنيا. بعض الناس يعتقد أن الليل هو حينما تظلم الدنيا مثل ما فهم أظن الأخ سالم، لا، الليل يبدأ من أول المغرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد من عمان بارك الله فيه يقول أنا لما أقرأ القرآن مثلا في قول الله تعالى أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يقول أقف وأقول أنت يا رب الخالق، أيضا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أقول يا ربي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وجميل والله هذا التدبر والتعقل والتفهم من القرآن ومحاولة أنك تعيش بروحك مع القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تسبيح، آية تنزيه سبح، وآية عذاب استعاذ، وآية رحمة سأل. وأنت ما دام أنك تقرأ قراءة عادية وتقول هذا الكلام ما المانع، لكن أحيانا أخوي الفاضل سياق الآيات يدل على أن الله تعالى أجاب، يعني في سياق الآيات، في سياق الآيات مثلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا إخبار الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيعني إذا قلت نعم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر والنجوى، لا بأس، هذا من التذكر والتفكر. وكان هذا يعني طريقة بعض السلف، هم يعتقدون بأن القرآن رسائل من الله، ولذلك كان يتساءلون أحيانا حتى فعلا يكون القلب حاضر، يكون القلب حاضرا. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا مباشر إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.